السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرح الكتاب الماتع النافع الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل، حيث جمع الإمام النووي رحمه الله أصول الخيرات وجوامع المكرمات في هذا الكتاب الصغير الحجم الغزير العلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والنووي رحمه الله عز وجل جمع في هذا الكتاب جوامع الجوامع. فمن عرف أحاديث هذا الكتاب وفهمها وعمل بها جمع الخيرات. قال النووي رحمه الله: الحديث التاسع عشر عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر. هذا الحديث في لفظه الأول رواه الترمذي والإمام أحمد والطبراني وأبو يعلى والضياء في المختارة، وقال الترمذي عنه: حديث حسن صحيح، أي أنه حسن بهذا الإسناد، صحيح بإسناد آخر أو بمجموع الطرق، أو أنه حسن من جهة الإسناد، صحيح من جهة المتن لمتابعاته وشواهده ونحو ذلك. ورواه الإمام أحمد بثلاثة أسانيد، اثنان منها منقطعان وواحد متصل جيد. وقال الألباني رحمه الله عن هذا الحديث: صحيح. وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله عن هذا الحديث: صحيح لغيره. وأما الزيادات في غير الترمذي فقد رواها عبد بن حميد في المنتخب، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الدعاء والكبير، وروى بعضها الإمام أحمد، وإسنادها فيه ضعف، لكن قال الإمام ابن حجر رحمه الله عز وجل: طرق هذه الزيادات يقوي بعضها بعضا، طرق هذه الزيادات يقوي بعضها بعضا. قال: عن أبي عباس، من لطائف النووي رحمه الله في الأربعين أنه إذا ذكر الراوي أول مرة يذكر كنيته، وابن عباس رضي الله عنهما مشهور بابن عباس، وكنيته أبو عباس، وهو أكبر أبنائه، أكبر أولاده اسمه عباس فكني به. قال رضي الله عنه وأرضاه: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً. هذه الجملة تحتمل أنه كان خلفه راكباً على دابة، وتحتمل أنه كان ماشياً خلفه، لكن الروايات الأخرى بيَّنت أنه كان راكباً خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة أهداها له الفرس، فركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأردف ابن عباس رضي الله عنهما خلفه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وفي رواية: يا بني. الغلام هو الصبي منذ ولادته إلى أن يبلغ، كما يطلق الغلام على الصبي إذا راهق البلوغ، يعني إذا اقترب من البلوغ أو كان بعد البلوغ بقليل يقال له غلام. فابن 12 عاماً و13 عاماً و14 عاماً و15 عاماً و16 عاماً و17 عاماً يقال له غلام، يعني ما كان قريباً من البلوغ قبل وبعد يسمى غلاماً. وقد قال بعض أهل العربية: إن الإنسان إذا ولد يسمى عند ولادته طفلاً وصبياً وغلاماً، يسمى طفلاً وصبياً وغلاماً، فإذا ميز أي بلغ 7 سنين سقط عنه اسم الطفل، فلا يسمى طفلاً بعد 7 سنين، ثم يستمر يسمى صبياً وغلاماً إلى أن يناهز البلوغ أو إلى أن يبلغ، ثم قد يخص باسم البلوغ، باسم الغلام إذا قارب البلوغ وبعد البلوغ بقليل، ثم إذا بلغ ثم من بلوغه إلى أن يبلغ 18 عاماً يسمى فتى، يسمى فتى، ثم من 18 عاماً إلى 40 يسمى شاباً، يسمى شاباً. إذن الغلام هنا المقصود به الصبي الذي قارب البلوغ، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما ولد قبل الهجرة 3 سنين أو 5 سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام، يعني قارب الاحتلام، إما احتلم وإما قاربه وإما بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات كان ابن عباس رضي الله عنه ابن 13 سنة أو ابن 15 سنة، فهو غلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ناداه بيا غلام أو يا بني من باب التلطف، وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجالس الصبيان ويردف الصبيان ويحدث الصبيان صلى الله عليه وسلم. وينبغي على المؤمن أن يقتدي بحبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نحتقر الصبيان، بل ينبغي أن نجالسهم وأن نتحدث معهم وأن نتلطف معهم. وفي ذلك أيضاً لطف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حيث كان صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يليق به وبالألقاب التي يحبها وتحبها الأنفس. فهنا قال: يا غلام ويا بني إني أعلمك كلمات، أي أني أعلمك كلمات نافعات جامعات تنتفع بالعلم بهن وبالعمل بهن. وهذا لطف في التعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له إني آمرك، وإنما قال إني أعلمك. والنفوس تحب من يعلمها وتحب العلم وتميل إلى العلم، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة. وهكذا ينبغي أن يكون المعلمون، وهكذا ينبغي أن يكون الأشياخ، ينبغي لهم أن يختاروا لطلابهم ألطف الألفاظ وأرفق الألفاظ وأجمع الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم هذه الفرصة ليعلم ابن عباس رضي الله عنهما جوامع خيرات. وهكذا ينبغي المعلم، ينبغي أن يكون المعلم وأن يكون الشيخ إذا رأى طلابه أن يحرص على أن يشغلهم بالعلم وأن يشغلهم بالخير وأن يصرفهم عما يضرهم وعما لا يجر خيرا لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. في بعض الروايات جاء أن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات؟ فقال ابن عباس: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. الله أكبر، ما أعظمها من جملة، أوحاها ربنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم. ليتنا نستشعرها، ليتنا ندرك معناها. احفظ الله، سبحان الله، أنت يا عبد الله، أنت أيها الضعيف، يقال لك احفظ الله. الله أكبر، ما أعظمها من منزلة، ما أعظمها من كرامة. احفظ الله، أنت تؤمر بأن تحفظ الله. وكيف تحفظ الله؟ تحفظ الله بأن تحفظ أوامره وتحفظ نواهيه وتعظم شعائره. إذا جاءك الأمر من الله عز وجل عظمته ووضعته فوق رأسك وقدمته على داعية هواك وأطعت ربك سبحانه وتعالى. إذا جاءك النهي من الله عظمته ووضعته فوق رأسك وذبحت الشهوة وقبلت ما جاء عن الله وتركت ما نهاك الله عنه، عظمت شعائر الله سبحانه وتعالى. إذا فعلت ذلك فقد حفظت الله. أتعجز أيها العبد أن تحفظ الله؟ أن تكرم نفسك بأن تحفظ الله سبحانه وتعالى؟ وهنا لطيفة، قال بعض أهل العلم: يدخل في هذه الجملة أن تحفظ العلم، فإنك إن حفظت العلم حفظت الله سبحانه وتعالى. يدخل في هذه الجملة الشريفة أن تكون حريصاً على العلم. إذا وجدت مجلساً من مجالس العلم تحرص على أن تكون جالساً فيه، تحرص على أن تستفيد منه، تحرص على أن تحفظ العلم. ثم ما الجزاء؟ احفظ الله يحفظك. جزاء الإحسان الإحسان، والله أكرم الأكرمين، يجازي بالإحسان أحسن منه. ولذلك القاعدة الشريفة: إذا أردت أن يحسن الله إليك فأحسن إلى خلقه. إن أردت أن يغفر الله لك فاغفر لخلق الله، إن أردت أن يعينك الله فأعن خلق الله، وهكذا. ما أعظمها من قاعدة شريفة، استصحبها دائما. وجزاء الإحسان الإحسان، إن حفظت الله حفظك الله، وإذا حفظك الله كيف تضيع؟ يحفظ الله لك دنياك فيحفظ لك مصالحك. ولا يعني ذلك أن لا تصاب بالبلاء، لأن مصلحتك قد تكون في البلاء، والله حكيم عليم. ليست المصلحة في العافية دائما، بل العافية بل المصلحة قد تكون في البلاء في الدنيا والآخرة. كم من شخص ند عن باب الله فرده الله إلى بابه بالبلاء، وكم من شخص ينال الدرجة العالية في الجنة بسبب البلاء. ولذلك في يوم القيامة يا إخوة، يود أهل العافية في الدنيا لو أنهم كانوا قد نشروا بالمناشير عندما يرون ثواب أهل البلاء. ولذلك يا إخوة، حفظ الله والحياة الطيبة للمؤمنين لا تعني عدم البلاء، بل البلاء قد يكون من الحياة الطيبة، والبلاء قد يكون من حفظ الله للعبد، والله حكيم عليم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. وأعظم من هذا أن يحفظك الله في دينك، يحفظك من الشهوات المغوية ومن الشبهات الملبسة ومن الفتن المضلة، يجعلك على استقامة في دينك، يجعلك على كتابه سبحانه، يجعلك على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يهديك هدى فوق الهدى، وإذا اهتديت زادك الله هدى، يحفظك في دينك. وهذا أعظم حفظ وأعظم مصلحة. احفظ الله بالمعنى المتقدم، تجده تجاهك، تجده أمامك يحميك ويحفظك ويهديك ويسددك. إن أردت خيراً قوى قلبك عليه وهداك إليه، وإن أردت شراً زهدك فيه وصرفك عنه، إنه الله سبحانه وتعالى. احفظ الله تجد الله أمامك، وإذا سألت فاسأل الله. الله الملك الغني يحب من عباده أن يسألوه سبحانه وتعالى. فإذا سألت أي أمر فاسأل الله، والموفق من قصر سؤاله على الله فلم يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: وهذه الجملة مرتبتان، واجبة ومستحبة. أما الواجبة الفرض المتحتم فهي أن تسأل الله ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا تسأل غير الله ذلك أبدا. ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن تسأله من غير الله، والله لا يجوز أن تسأله من ملك، ولا يجوز أن تسأله من نبي، ولا يجوز أن تسأله من صالح، ولا يجوز أن تسأله من الخلق أجمعين، وإنما تسأله من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ما لا يملكه إلا الله لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. تسأل الهداية، هداية التوفيق، من الله سبحانه وتعالى. تسأل الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة لا يملكها إلا الله، وهو يأذن سبحانه لمن شاء أن يشفع. ولذلك لا يجوز لك أن تأتي إلى رجل صالح وتقول له أسألك أن تشفع لي، أو تقول له إن أذن الله لك يوم القيامة في الشفاعة أسألك أن تشفع لي، وإنما تسأل الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة إنما يملكها الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية مستحبة، وهي أن تسأل الله كل شيء يزيد عن المرتبة الواجبة، يعني أن لا تسأل الخلق حتى ما يقدرون عليه، وإنما تسأل الله. لماذا؟ لأن الخلق سبب، والله هذا الرجل الغني الذي تسأله مالا ما هو إلا سبب، والمنعم هو الله سبحانه وتعالى، فاسأل المنعم مباشرة ولا تسأل السبب. قل يا الله ارزقني، يا الله أغنني، اللهم أعطني. ويجوز للإنسان أن يسأل الآدمي الحي ما يقدر عليه، الأفضل أن لا يسأله وأن يسأل الله، لكن يجوز له أن يسأل الآدمي الحي ما يقدر عليه. عندما نقول أن يسأل الآدمي الحي، هذا يخرج الميت، فإن الميت لا يسأل شيئا. ما يقدر عليه هذا يخرج الغائب، لأن الغائب لا يقدر على شيء، ويخرج العاجز، فإن العاجز لا يقدر على شيء، وإنما من كان حاضراً حياً قادراً على شيء يجوز أن تسأله. تقول له أعطني 100 ريال، رجل عنده مال، تقول له أعطني 100 ريال، يجوز، ولكن الأفضل أن تسأل الله وأن لا تسأل الإنسان. وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون، وهو سؤال خاص، وهي من العبادة. إذا استعنت فاستعن بالله، وهذه أيضا على مرتبتين، مرتبة واجبة وفرض، ومرتبة مستحبة. المرتبة الفرض الواجبة هي أن تستعين بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق. هنا لا يجوز أن تستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، وإنما يجب أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، وهذه الاستعانة عبادة. والمرتبة المستحبة أن تستعين بالله حتى فيما يقدر عليه المخلوق، أن تستعين بالله حتى فيما يقدر عليه المخلوق، وتترفع عن الاستعانة بالمخلوقين. هنا لطيفة يا إخوة، يقول العلماء يكره للإنسان أن يستعين بالمخلوق، ويستحب للمخلوق أن يعين المخلوق. يكره للإنسان أن يستعين بالمخلوق، وإنما يستعين بالله. نعم يجوز له أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، لكن الأفضل أن لا يفعل، لكن يستحب للمخلوق أن يعين المخلوق. إذا رأيته يحتاج إلى إعانة على سيارته لإصلاحها، قف عنده وأعنه، يعينك الله سبحانه وتعالى. لطيفة يا إخوة، يكره للمخلوق أن يستعين بالمخلوق، ويستحب للمخلوق أن يعين المخلوق. إذن يجوز للمخلوق أن يستعين بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه، ولكن الأفضل أن يترك ذلك وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ جاءت العلة بعد ذلك. واعلم أن الأمة، والأمة هم الجماعة الكثيرون، والمقصود به كل الناس والجن. اعلم أن الأمة بإنسها وجنها، أمة الدعوة وأمة الإجابة، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، انتبهوا لهذه الجملة، بشيء يعني ولو قليل، معنى بشيء ولو قليل، لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. إذن ما هم إلا أسباب. إذن انتبه يا عبد الله، إذا سألت المخلوق فاسأله وأنت تعلم أنه سبب، ولا تعلق قلبك به، وإنما علق قلبك بالله. إذا استعنت بالمخلوق فيما يقدر عليه فاعلم أنه سبب، ولا تعلق قلبك به، وإنما علق قلبك بالله. اعلم لو أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ولو قليل لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا هكذا في الأربعين وفي الترمذي، ولو اجتمعوا، إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ولو قليل لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهنا يا إخوة يعظم الرجاء في الله في قلب المؤمن، ويصغر الخوف من الناس. كيف لا يعظم رجاؤك بالله عز وجل وهو الذي كتب الخير كله وبيده الخير كله؟ وكيف تخاف من الناس والأمة بإنسها وجنها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء قليل لم يستطيعوا أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؟ وفي هذا الإيمان بالقدر، فإن الله عز وجل كتب كل شيء، ولذلك جاء بعد ذلك رفعت الأقلام، أي القلم الذي كتب مقادير كل شيء، وجفت الصحف. وقلنا سابقا إن هذه الكتابة لا تتغير، إن هذه لما ذكرنا أنواع الكتابة في درس سابق قلنا إن هذه الكتابة لا تتغير، بل ما فيها يقع. وفي الزيادات احفظ لا تجده أمامك، هذا بمعنى احفظ لا تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الإنسان في حياته بين رخاء وشدة، ووقت الرخاء وقت غفلة. الغالب على الإنسان أنه إذا كان في رخاء يغفل، وإذا كان في شدة يلجأ، لكن الموفق من يعرف الله في الرخاء والشدة، ويعلم أن الله يبتليه بالرخاء ويبتليه بالشدة، ويتقرب إلى الله في الرخاء ويسأل الله في الرخاء. إذا كان قوياً يسأل الله، إذا كان معافاً يسأل الله، إذا كان غنياً يسأل الله. ومن أراد أن يستجيب الله له في الشدائد فليسأل الله في الرخاء، كما جاء عند الترمذي بإسناد حسنه الألباني. من أراد أن يستجيب الله له في الشدائد فليسأل الله في الرخاء. أكثر من الدعاء في الرخاء. إذا وقعت في شدة ودعوت سيستجيب الله لك سبحانه وتعالى. المؤمنون يعرفون الله في الرخاء وفي الشدة. والضلال والعياذ بالله منهم من يعرف الله في الشدة وينسى في الرخاء. إذا أنعم عليه طغى وبغى وتكبر وتجبر وأعرض، وإذا ابتلي أناب. وأشد من هذا المخذول الذي لا يعرف الله لا في الرخاء ولا في الشدة. إن أصابه الرخاء ما عرف الله، وإن أصابته الشدة ما عرف الله، نعوذ بالله من الخذلان. إذن شأنك أيها المؤمن أن تعرف الله في الرخاء، تعرف الله في الرخاء بالعبادة والدعاء، والله عز وجل يعرفك في الشدة. وليس المقصود أن الله لا يعرفك إلا في الشدة، لكن المقصود أنك تكون محتاجا فتجد الله سبحانه وتعالى. ويكون الله معك المعية الخاصة ويجيب دعائك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هنا توجيهان لأهل العلم. قال بعض العلماء معنى هذا الحديث: واعلم أن ما كتب عليك أو لك لن يخطئك. اعلم هذا، والله لن يحرمك مخلوق فلسا كتبه الله لك، والله سيصلك، ولو اجتمع الإنس والجن على منعه لن يستطيعوا. إذا كتب الله لك لقمة والله ستدخل فمك ولن يستطيع أحد أن يمنعها. إذن هذا التوجيه يا إخوة يتعلق بالمستقبل. وقال بعض العلماء معنى هذه الجملة: اعلم أن ما وقع عليك لم يكن ليخطئك. ما وقع عليك، يعني هذا يتعلق بالماضي، فلا تقل إذاك لو أني فعلت كذا، لو أني سويت كذا، لا، ما دام أنه وقع والله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوه ما منعوه. إذن اصبر، وإن كنت أفضل ارضى، لأنه من الله سبحانه وتعالى وفي حكمة. وأن الأمة وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الذي لم يكتب لك ولم يكتب عليك والله لن يصلك. والله لو تشفعت بالملك، والله لو ذهبت إلى الأغنياء، والله إذا ما كتب الله لك هذا الريال والله لن يدخل جيبك، والله لن تعرفه، والله لو أراد الخلق أن يعطوك هذا ما استطاعوا. وكذلك في الضر، إذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإذا كان ذلك كذلك فكيف تعلق قلبك بغير الله؟ وإذا وقع الأمر فاصبر، وإذا فاتك شيء فلا تحزن. إذا وقع البلاء اصبر، وإذا فاتك شيء من الخير ترجوه فلا تحزن. والله أعلم لماذا فات، قد يكون إلى خير أحسن مما ترجو. واعلم أن النصر مع الصبر. النصر على ما يؤذيك، ليس شرطا أن يكون النصر على العدو. نعم، النصر في الجهاد الشرعي مع الصبر، والنصر على العدو مع الصبر، والنصر على ما يؤذيك وإن لم تعلم به مع الصبر. اصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، واصبر على بلاء الله، تكن من المنصورين. والله فقط عليك بالصبر. إن أردت أن ينصرك الله على ما يؤذيك أو من يؤذيك ولو لم تعلم به، فالزم الصبر بمراتبه الثلاث: اصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، واصبر على بلاء الله. والله إن النصر مع الصبر. قال العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع إشارة إلى القرب، إشارة إلى القرب، فالنصر قريب جدا من الصبر، ما هي إلا أن تصبر حتى تنصر. وأن الفرج مع الكرب. إذا أصابك كرب فاعلم أن الفرج قريب، هذا وعد الله، لكن إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، اغتنم، لأن الدعاء عبادة. سبحان الله، نسأل الله ويثيبنا. ادعوا الله واعلم والله أن الفرج قريب جدا من المكروب، لكن عليه أن يتوكل على الله، وأن العسر مع اليسر، أو أن اليسر مع العسر، أن اليسر مع العسر، يعني أن اليسر قريب جدا مع العسر. إذا أصابك عسر فاستبشر، فإن اليسر قريب. وإياك أن تخالف شرع الله من أجل العسر. إن لزمت شرع الله فاعلم والله أن العسر سيزول قريبا، فاليسر قريب جدا. وهذه والله بشارات عظيمة. هذا الحديث العظيم لو أن المؤمن فقه وعمل بما فيه لوجد خيرا كثيرا. لعلي إن شاء الله عز وجل في بداية الدرس القادم أذكر بعض الفوائد التي لم نمر عليها في هذا الحديث قبل أن ننتقل إلى الحديث العشرين. عندي كلمة الساعة الخامسة، ولذلك أعتذر عن إجابة الأسئلة. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.